الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. تكلمنا في المره السابقه عن درس من عماد المسيح وصوت الله الاب يقول انت ابني الحبيب بك سرجت. بعد ما السيد المسيح ظهر في هذه الامجاد العظيمة في المعمودية صوت من السماء يشهد، الآب يعلن سروره ويعلن أن هذا هو ابن الحبيب، الروح القدس يظهر كحمامة. هرب السيد المسيح من هذه الأمجاد وأصعد إلى البرية وحده يعيش بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن مظاهر هذه العظمة التي أخلى ذاته منها من قبل. احنا بنقول أخلى ذاته وأخى الشكل العبد، فوجد السيد المسيح ان اخلاء ذاته ما تتفقش مع هذه العظمة الكبيرة التي ظهرت في الأناس. ان كان قد حدث هذا الامر فلكي يؤمن الناس بلاهوته ويؤمنوا برسالته ويوحنا يسلم العروس للعريس، لكن بعد هذا يرجع الى تواضعه الاول، الى انكاره لذاته، الى اخلائه لذاته على الجبل وحده بعيدا عن الاضواء. السيد المسيح عاش من قبل في حياة خلوة كبيرة، 30 سنة السابقة كانت غالبيتها فترة خلوة ووحدة، ولكنه يرينا ايضا ان الخدمة تحتاج الى خلوة من نوع خاص ووحدة من نوع خاص وتحتاج الى صوم من نوع خاص لكي يعمل الانسان مع الاب ولا يعمل وحده. ولهذا نحن في صيامة الآباء الكهنة الجدد نعطيهم فترة 40 يوما قبل خدمتهم في الدير في الجبل على مثال المسيح، في صوم ايضا على مثال المسيح، لأن الخدمة هي عمل الله تحتاج إلى شركة مع الرب قبل البدء فيها، وتحتاج إلى صوم وصلاة ووحدة وخلوة. درس كبير من المسيح في هذا الموضوع. هناك أصوام للتوبة مثل صوم نوح، وهناك أصوام لطلب تدخل الله وحل المشاكل مثل صوم إستير والشعب كله، ولكن هناك أصوام للخدمة بالذات لكي يدخل الله فيها مثل صوم المسيح كمثال لنا، فأنه صام عنا وليس عن نفسه، وعلى نسقه صوم الرسل، الرسل صاموا من اجل الخدمة. قاموا من اجل الخدمة، صيام قبل الخدمة واصيام اثناء الخدمة. لما الروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول، بيقول الكتاب فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الايادي، في صوم مخصوص للخدمة. خدمة ربنا تحتاج الى صوم والى صلاة والى خلوة والى وحدة. غير ان السيد المسيح على جبل اعطانا امثلة اخرى كثيرة. ادم اغوته الاشياء الموجودة في الجنة وحواسه اشتهت الخير الموجود، ولم يكتفي بكل ما في الجنة من ثمار، وانما ايضا اشتهى الثمر المحرمة. السيد المسيح علشان يوريله كيف يسلك الانسان في الخدمة وفي الحياة الروحية السليمة بدأ بالقصر وليس بالجنة. انا بديك الجنة علشان تنبسط، لكنك لا تريد ان تكتفي، وكل الجنة لم تشبعك ولم تملأ عينك الانسانية. اذا اعلمك الحياة الحقيقية بالقصر، يبدأ بالقصر بالجبل حيث لا تتعب الحواس من المناظر ومن المشهيات. كثيرا ما نشتهي الجنة والله يقودنا الى القصر. لوط اشتهى الجنة، كانت ارض صادوم معشبة كجنة الله كارض مصر، ولم تنفعه هذه الجنة. وابراهيم عاش في القصر وكان القصر سبب سعادته. كتير انت بتشتهي نفسك الجنة، والله تكون مشيئته ان الخير لك في القصر وليس في الجنة. بيقول ايه داود؟ بيقول لكي يظهر لك جسدي في ارض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هي دي اللي بتنمي الشخصية، السعة والبحبحة والخيرات الكثيرة والنعم، وربما ايضا الشهرة والصيت والعظمة. كل دي اشياء بتتعب الانسان، وايضا باطلة وقبض الريح، ويحتاج ان يقوده الله الى القصر، وهناك يعرف الشركة مع الاب بالاكثر. سليمان الحكيم قال ايه؟ قال غرست لنفسي جنات وفراديس، ومهما اشتهته عيناي لم امنعه عنه. وبعدين وجدت ان هذا باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. لذلك جميل جدا ان السيد المسيح ابتدى عمله بالقصر بالجبل لكي يرينا حياة التجرب وحياة الموت عن العالم كبداية للعمل. في ناس بيقابلوا مع ربنا وما بدأوش بالموت عن العالم، العالم ما يزال حي فيهم وشهوة العالم ما تزال في قلوبهم. والمسيح يقول لقد بدأت بالقصر. بدأت بالجبل حيث لا خضرة ولا ماء ولا أنيس ولا رفيق ولا شيء من متعة العالم كله. وصور المسيح الذي كل خيرات السماء والأرض في يديه يبدأ بالقصر حيث لا شيء، لا متعة، لا خير من خيرات العالم، لا جنة، لا أكل، لا شرب، لكي يبكت آدم الأول الذي لم يكتفي بكل الخير الذي أعطي له واشتهى الخير الناقص أو المحرم. ولكي في نيابته عن الإنسان يقدم للآب صورة مغايرة عن الإنسان الأول. أيها الآب القدوس، الإنسان الأول لم يرضك ولم يفعل مشيئتك ولم يسر خلقك لأنه اشتهى التنعم، اشتهى التنعم. وأنا سأنوب عن البشرية في أن أفعل عكس هذا تماما، أشتهي القصر وأبعد عن كل خيرات العالم وأعطيك صورة أخرى عن البشرية الناسكة الزاهدة التي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. وقد كان البشرية لم تنجح في حياة النسك، السيد المسيح ناب عنها في النسك والزهد. في الواقع الحياة المسيحية حياة ناسكة. احنا ساعات بنحاول نجمع ربنا والعالم في صورة واحدة، لكن اللي يدرس المسيحية دراسة عميقة يرى انها ديانة ناسكة زاهدة. الآية اللي بتقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، آية تمسكت بها الكنيسة جدا لدرجة انها تسمعنا اياها في قراءات كل قداس. بعد قراءة الكاثوليكون بنقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يبيد وشهوته معه. المسيح لما اعطانا هذا التعليم نفذه على نفسه. مفيش محبة العالم ولا الاشياء التي في العالم، مش بس في بداية الخدمة انما في الخدمة كلها. وهكذا عاش في الارض في قصر دائم ليس له اين يسند رأسه، وارسل التلاميذ بهذا الوضع بنفس الزهد والنسك، لا تحملوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا ولا شيئا للطريق، تخرجوا كده. ازاي؟ هكذا كان المسيح وهكذا كان الرسل وهكذا الحياة مع ربنا. نجمع ربنا والعالم مع بعض نسمعه. عملية الموت عن العالم قدمتها لنا المسيحية حتى في بدء حياتنا في المعمودية، نموت معه ونقوم معه، ندفن معه ونحيا معه. القصر لم يكن فقط رمزا للزهد والنسك، انما كان ايضا رمزا للخلوة مع الله مع الاب. كما ان الانسان اللي يعيش مع ربنا ويخدم ربنا لازم يعيش في حياة النسك والزهد والبعد عن العالم والموت عن العالم، لازم ايضا يعيش في حياة الخلوة والتأمل والصلاة والعبادة والعشرة مع الله الآب. هكذا كان الإنسان الأول، لكن بعدين بدأ ينفصل عن الله ويفترق عن الله ويستقل عن الله ويتبع طرقا أخرى. وجه السيد المسيح ينوب عن البشرية كما ناب عنها في الزهد والنسك، ناب عنها في المعيشة مع الله الآب. أنا أيها الآب القدوس سأترك الدنيا ومن فيها وأحيا معك أنت وحدك. أحيا معك أنت وحدك. الأربعين يوم دول رمز للحياة كلها، أقضيها معك في عشرة في خلوة في صوم في تفرغ لك. فيما بعد ورانا السيد المسيح أن الذين وقفوا على جبل التجلي في نور ولمعان وضياء كانوا الثلاثة الذين صاموا 40 يوما و40 ليلة على الجبل في عشرة مع الآب. المسيح صام 40 يوما و40 ليلة على الجبل في عشرة مع الآب، وموسى النبي صام 40 يوما و40 ليلة على الجبل في عشرة مع الآب، وإيليا أيضا صام 40 يوما و40 ليلة بعد أن كلمه الله الآب لكي يرينا أن بالصوم والصلاة كل شيء يتم. السيد المسيح مش محتاج الى عشرة مع الاب لانه ثابت في الاب والاب فيه، وبيقول انا في الاب والاب فيه، مش محتاج لها، مش هتزوده حاجة مش هتزوده حاجة. لكنه ناب عن البشرية في العشرة مع الاب، ناب عن البشرية في الصوم، ناب عن البشرية في العبادة، قدم لله الآب صورة جميلة للإنسان العابد الناسك الصائم المتفرغ له وحده في عشرة معه على الجبل. الصورة الإلهية بتاعت البشر كانت فسدت بالخطية، ونظر الله الآب من السماء وإذا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، فقدوا الصورة الإلهية اللي خلقوا على شبهها ومثلها. وجاء المسيح يرضي الله الآب وقدم له هذه الصورة الجميلة مرة أخرى يفرح بها. لذلك كان المسيح مسرة لله الآب، كان المسيح مسرة لله الآب. ربنا لما فسد الإنسان الأول وفسدت الأرض وغرقها ربنا بالطوفان، قبل كده يقول حزن الله إنه خلق الإنسان لأنه فسد أمامه، وهو ذا المسيح يقول لله الآب: لا تحزن يا أبتاه القدوس، فأضع أمامك الصورة الجميلة التي أردتها للإنسان في كل كماله. حتى عندما تنظر إلى هذه الصورة يرتد غضبك ويرجع رضاك، وتفرح بالبشرية وتقول كما قلت من قبل: لا أعود أهلك كل نصف حي. أرضى الله الآب بالعشرة الجميلة بالقعدة اللطيفة معاه. بدقائق بسيطة من حياة المسيح على الجبل تنحو صورة البشرية الساقطة وتغطيها، والآب لا يعود يذكرها، لا يعود يذكرها لأنه شايف صورة جميلة غيرها. لازم تفهموا الحقيقة دي، إن المسيح وإن كان عمله الأول في التجسد الفداء وتخليص البشرية بدمه، إلا أن من أعماله أيضا إنه ناب عن البشرية في كل شيء، ناب عن البشرية، ناب عنها في الصوم، وناب عنها في الخلوة، وناب عنها في الطاعة، وناب عنها في إرضاء قلب الله، وناب عنها في إرجاع الصورة الإلهية التي كانت لها من قبل. وكان المسيح يحب الجبل ليس فقط في هذه المرة، الجبل له عشرة مع المسيح. من أجمل العبارات قول الكتاب: ومضى كل واحد إلى خاصته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. كان جبل الزيتون مكانا محببا للمسيح. كثير مننا بيحب الهيصة بتاعت العالم. المسيح كان بيطوف في المدن والقرى، لكن كان بيحب جبل الزيتون والخلوة فيه. احنا ساعات نحب المدن والقرى ولا نحب جبل الزيتون. كل خدمة بيخدمها الانسان لربنا ان لم يكن جنبها جبل زيتون مكان للخلوة هتبقى خدمة تعبانة. المسيح كان تعليمه على الجبل جبل العزة، وكانت خلوته في الجبل جبل الزيتون، وكانت تجربته على الجبل جبل التجربة، وكان صلبه على الجبل جبل الجلجثة، وكان تجليه على الجبل جبل طابور. الجبل في حياته كانت له مكانته، حيث يبعد الإنسان عن ضوضاء العالم وعن صخب الدنيا وعن الأضواء وعن عشرة الناس ويختلي بالله. انظروا إلى صلاة المسيح في جثيماني في الجبل. هل في حياتك جبل زيتون؟ هل في حياتك فترة خلوة تقضيها مع الله؟ أم حياتك كلها ثمر مع الناس، عشرة مع الناس، حتى لو كانت على جبل العزة. جبل العزة جنب جبل الزيتون اللي اتنين مع بعض، ومعه جبل التجربة، ومعه جبل الجلجثة. في اية هذه الجبال تحيا انت وتتحرك؟ المسيح كل هذه الجبال موجودة في حياته، موجود الالم، وموجود التجربة، وموجود التعليم، وموجود الخلوة، وموجود المجد والتجلي، كل موجود. انت فين في دول؟ غالبية الناس يحبون من هذه الجبال جبلين اثنين، جبل العزة وجبل التجلي. وغالبية الناس بعيدون عن جبل الزيتون، وبعيدون عن جبل الجلجثة، ويحبون ان يبعدوا عن جبل التجربة. ولكن الكتاب يقول اساساته في الجبال المقدسة وليس في جبل واحد. كل هذه الجبال مقدسة في حياة الانسان. على اي جبل من هذه الجبال تصعدني ايها الاب القدوس اصعد معك؟ على اي جبل من هذه الجبال المقدسة تصعدني ايها الاب القدوس اصعد معك؟ ولو ابقيتني حياتي كلها على جبل الجلجثة لا امل. ولو اردت لي في الحياة جبل التجربة لا اتذمر. لست اسعى الى التجلي، فليس هذا نافعا للانسان الروحي الذي يريد ان يعيش مع الله. عشان كده لما بطرس قال له نصنع ثلاث مظال على جبل التجلي، قال له لا لا، اتبع حدثهم ان ابن الانسان يصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث. نقلهم الى الالام لان هو ده الوضع السليم. السيد المسيح بدأ حياته في الخدمة، لو صح هذا التعبير، لان هو بيخدم باستمرار، بس قصد اقول الوضع الرسمي للخدمة، الوضع الرسمي زي ما كان حسب الناموس بيبتدي من سن 30. ابتداها بجبل التجربة لكي يرينا ان حياتنا مع الله لا بد ان تسلك في التجربة. واود ان اسمي هذا الجبل ليس فقط جبل التجربة، وانما ايضا جبل النصرة. لان السيد المسيح لم يجرب فيه فقط من الشيطان، وانما بالاكثر انتصر فيه على الشيطان بوضوح بقوة. في حياتك ايها الابن المبارك يعزيك كثيرا ان تسمي جبل التجربة جبل النصرة. المسيح انتصر على هذا الجبل، وهزم الشيطان على هذا الجبل، وجاهد معه وغلب على هذا الجبل، واتت الملائكة تخدمه على هذا الجبل، وارضى الله الاب على هذا الجبل، وتمتع بالعشرة الالهية على هذا الجبل. ده الوضع السليم. نفهم الجبال فهما سليما جبل التجربة هو جبل النصرة وجبل العشرة من كل ما خير. ما أجمل قول الكتاب أساسات في الجبال المقدسة، رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الله الذي صنع السماوات والأرض. السيد المسيح على هذا الجبل أرانا أهمية الحرب الروحية، في ناس عايزين حياتهم كلها تبقى حياة نعمة ومعونة، الله أيضا يعطينا النعمة باستمرار والمعونة باستمرار، لكنه يريدنا أن ندخل في الحرب الروحية. في الحرب الروحية تظهر نعمته كاملة وتظهر معونته كاملة، والذي لا يحارب ولا يحارب لا يكلل. الأكاليل للانتصار في الحرب الروحية. عشان كده يقول الكتاب: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. يدخل في الحرب الروحية. كتير من الناس ما يحبوش الحرب، وبعض الناس لما يخشوا في الجندية يبقوا خايفين مش عايزين الحرب. ربنا ورانا ان بدء الخدمة معاه هي الحرب الروحية. حارب وجاهد. نقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم، لكن مع اجناد الشر الروحية. مع اجناد الشر الروحية. لابد ان تحارب. وفي الحرب ستكون كل القوى الروحية في معونتك وكل النعمة معاك. لا تتعب اذا حاربت او خربت، حتى ان جرحت في الحرب. جراحك في الحرب سبب اكاليل ومكافآت. الجندي لا يكافئ فقط اذا انتصر، انما حتى لو قطعت اعضاؤه وسالت دماؤه وجرح بيكلل على جروحه. حارب حروب الرب. حارب حروب الرب وانتصر، لان المسيح بدأ خدمته بالحرب الروحية. ليه بدأها بالحرب الروحية؟ لانه يعرف تماما ان الشيطان اس الشر في العالم ينبغي ان يهزم اولا، وتقطع رأس الحية ولا يكتفى بترضيب جسدها او اعضائها. انت يا ناس يلنا هخدمكم واكرز بينكم، بتخافوا من مين؟ من الشيطان. فابدأ اولا بان اهزم هذا الشيطان حتى اعطيكم املا واعطيكم رجاء، واقول لكم ثقوا انا قد غلبت العالم. انا ساهزم الشيطان اولا لكي لا تكون له جرأة عليكم، لكي تسقط هيبته امامكم وامام نفسه، ويفقد ثقته بذاته، ويشعر ان صورة الانسان التي اهتزت امامه قد عادت الى قوتها الاولى. الشيطان خد على الناس هزمهم، مش بس هزمهم في الفردوس، ده هزمهم ولا 5000 سنة قاعد يهزم فيهم. فخد على الانسان وابتدى يحتقر الانسان، واول ما يشوف انسان يقول ياه ده انا طرحت كثيرين جرحه وكل قتلايا اقواء، لغاية لما جه السيد المسيح واعاد هيبة الانسان امام الشيطان، اعاد هيبة الانسان امام الشيطان، وجعل الشيطان يخاف من بني البشر. وبعد ان عمل هذا بنفسه اعطانا سلطانا على جميع الشياطين، وبدأت دولة الشيطان تهتز من على هذا الجبل، بدأت هيبة الشيطان تهتز من على هذا الجبل، وجد الصورة الإلهية التي لا تهزم، المنتصرة أبدا، الغالبة أبدا، التي فيها كل القوة. مبارك المسيح على الجبل الذي أعاد إلينا صورتنا وأعاد إلينا هيبتنا أمام الشياطين، وأعاد إلينا نصرتنا على قوة هذا العالم. وكما غلب على الجبل يغلب فينا ويغلب بنا حينما يعيش فينا، ونقول لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا في. لما المسيح هيحيا فيك هيقودك الى الغلبة فتغلب، لانه قال يقودنا في موكب نصرته. جبل التجربة رعب للشيطان، كلما يتذكر يخاف ويرتعب. ممكن بعدين اكلمكم على التجربة دي بالتفصيل وكلمتكم عليها من زمان، ولكن هذه التجربة قوتها ولذتها وفرحتها ورجائها في عبارة اذهب يا شيطان، وذهب وذهب في خزي وفي خجل أمام الصورة الإلهية التي بدأت تعود للبشرية منذ أن سقطت في الفردوس. الشيطان اللي هزم الإنسان الأول بص للمسيح وقال إيه ده؟ إيه ده؟ الصورة الجميلة الأولى، صورة الله الأولى اللي خلق الإنسان على شكلها، عشت معاها زمنا وانتصرت، لكن ده اللي مش قادر عليه. هذه الصورة اقوى من الصورة الاولى، اقوى من الصورة الالهية الاولى. يعني ايه الكلام ده؟ الصورة الالهية الاولى كانت صورة الهية بحرية، ولكن حرية ممكن تميل للخير وللشر. أما هذه الصورة فهي صورة الله ورسم جواره، صورة إلهية بحرية ولكن لا تميل، ثابتة نحو الخير لا تتزعزع، ثابتة وتقول لكل نفس بشرية كونوا ثابتين غير متزعزعين، راسخين في عمل الرب كل حين، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. نحن نشكر الله كثيرا لانه عندما صعد الى جبل التجربة اعطانا القوة التي غلب بها، وأرانا أن الحرب الروحية لا تخيف، وأرانا أن الشيطان لا يخيف، وأرانا أن الشيطان يمكن أن يهزم ويمكن أن يؤمر أن يذهب فيذهب، وممكن أن ينهزم، وممكن أن يجرب كل حيله ولا تأتي بنتيجة، وأن دولة الشيطان قد بدأت تدول، وأن الشيطان لم يعد رئيسا لهذا العالم، إنما رئاسة أخرى قد جاءت وقد اقترب ملكوت الله. مبارك هو الرب في عمله، إذ أعاد إلينا صورتنا الإلهية، وأعاد إلى هذه الصورة هيبتها وقواها بكل قوة. تفاصيل هذه الحرب لها موعد آخر، نكتفي بهذا. أتفضلوا.